بسم الله الرحمن الرحيم. التوازن في حياتي.
لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
إن الله سبحانه وتعالى بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فشاء ربنا تبارك وتعالى الهداية لأهل الأرض فأرسل إليهم رسولا، وهو رسول شاهد من أنفسهم عليهم، دعاهم إلى خلال ثلاث: إلى عبادة الله عز وجل، وإلى تزكية النفس، وإلى العلم بالله وعن الله. قال عز وجل:
هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
فمن استعمل هذه الآيات وسار على هذا النهج فهو من المهديين، ومن حاد عن هدي نبينا صلى الله عليه وسلم في تربية نفسه وفي وصول هذه النفس إلى الله فقد ضل ضلالا مبينا. النبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن يصنع رجالا لا بسحر ولا بشعوذة ولا ببليغ من القول، إنما صنع رجالا برابطهم بالله عز وجل على مراد الله، فأنشأ أمة. التاريخ يشيد بهذه الأمة، بل شهد لها ربنا تبارك وتعالى:
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.
نشأوا هذه النشأة وتربوا هذه التربية على هذه الخلال الثلاث. قام النبي صلى الله عليه وسلم قومة ربانية، رب أصحابه على سماع القرآن وعلى التأثر بالقرآن، فما كان هناك كتاب ثان مع القرآن في الحقبة الأولى من هذه النشأة، فسمعوا كلام الله عز وجل طربت به الآذان وتلذذت به القلوب، ثم عملوا بأمر الله عز وجل، فكان هو الأمر الأول. لو نظرنا لحال الأمة نرى بونا شاسعا بين هذه الأصول وبين التربية.
وما السبب؟
بسبب البون الشاسع والتفريط فيما أراد الله عز وجل من هذا القرآن نرى عدم توازن، سواء كان في طلب العلم الشرعي أو كان في حفظ القرآن أو كان العمل بالقرآن أو نرى تفريطا واضحا، بينما نرى عند السلف توازن، كان عندهم اتزان في كل أمر، في أمر العبادة، في أمر طلب العلم، رغم أنهم كانوا يقبلون على الأسرع والأسلم للقلب.
فما هو الحل؟
لا ينال هذا الأمر إلا من وقف على جميع الأبواب، نال حظا من الدين، نال حظا من العلم، نال حظا من التقى، نال حظا من التربية. تربيتها
أيها الحبيب،
الأمة الآن في احتياج إلى رجوع لأهل العلم وأهل الفضل، نحن في حاجة الآن إلى رجوع لهذه الأصول.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، يسر إخوانكم بموقع فضيلة الشيخ صلاح الدين بن علي بن عبد الموجود أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى بتعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فشاء ربنا تبارك وتعالى الهداية لأهل الأرض، فأرسل إليهم رسولا، وهو رسول شاهد من أنفسهم عليهم، دعاهم إلى خلال ثلاث: دعاهم إلى عبادة الله عز وجل، وإلى تزكية النفس، وإلى العلم بالله وعن الله. قال عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فمن استعمل هذه الآيات وسار على هذا النهج فهو من المهديين، ومن حاد عن هدي نبينا صلى الله عليه وسلم في تربية نفسه وفي وصول هذه النفس إلى الله فقد ضل ضلالا مبينا. عباد الله، نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن يصنع رجالا لا بسحر ولا بشعوذة ولا ببليغ من القول، إنما صنع رجالا بربطهم بالله عز وجل على مراد الله، فأنشأ أمة. التاريخ يشيد بهذه الأمة، بل شهد لها ربنا تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس. نشأوا هذه النشأة وتربوا هذه التربية على هذه الخلال الثلاث: أولا، علم بالله عز وجل عن طريق القرآن والعبادة لله عز وجل، يتلو عليهم آياته. فقام النبي صلى الله عليه وسلم قومة ربانية، رب أصحابه على سماع القرآن وعلى التأثر بالقرآن، فما كان هناك كتاب ثان بعد القرآن أو مع القرآن في الحقبة الأولى من هذه النشأة ومن هذه التربية. ومن ثم منع النبي صلى الله عليه وسلم أحدا أن يكتب عنه كلمة، هذا في أول الأمر. ثم أذن فيما بعد
لبعض الصحابة يكتبون عنه أي الحديث. فكان القرآن هو الأصل الذي به تربت النفوس وكان بسببه الهدى. قال عمر رضي الله عنه: قام بنا النبي صلى الله عليه وسلم عاما كاملا على سماع القرآن. قال: كنا نقوم في دار الأرقم ابن الأرقم فصلى بنا عاما كاملا حتى تفطرت أقدامنا، أي تشققت من طول القيام. فكان الأمر الأول والإذن الأول والأسمى والأعلى لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أول دعوته أن يقوم الليل بقراءة القرآن وبسماعه لنفسه ولأصحابه، كما قال عز وجل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فربط ربنا تبارك وتعالى بين هذا القيام وهذه المشقة العظيمة من ترك المضجع والقيام تذللا وتضرعا بين يدي الله عز وجل بسماع القرآن. فتربت النفوس ودخل القرآن فملأ جوانبها وجوانحها، فإذا بالقبول في القلوب قد صفت وسمت وعلت إلى ربها تبارك وتعالى. فكان الأمر ينزل من عند الله عز وجل يوافق قلبا صفا وسمى وعلى، فلا شيء أحب إليه من أمر الله عز وجل بعد سماعه. فسمعوا كلام الله عز وجل طربت به الآذان وتلذذت به القلوب، ثم عملوا بأمر الله عز وجل. هذا كان هديهم، لا يقفون عند السماع ولا عند الطرب، بل ربما ترى الآية الواحدة من كتاب الله عز وجل تعمل أعمالا في القلب وعلى الجوارح عند هذا الجيل. فقرأوا القرآن وتعلموه وسمعوه، فكان هو الأمر الأول. وعند ذلك علت هذه النفوس إلى الأمر التالي: يتلو عليهم آياته ويزكيهم. نفسك التي بين جنبيك هي أشقى ما تكون عليك، فإن للعبد نفسا أمارة ونفسا لوامة، وإن كانت النفسان تصارعان العبد فما زال على خير. أما إن غلبت النفس الشقية على هذه النفس اللوامة، إذا غلبت النفس الأمارة عند ذلك هلك العبد. ومن ثم نرى أن كثيرا ممن استمرأوا المعاصي والذنوب وخاضوا في أوحال الآثام ربما غرهم ستر الله عز وجل، أو ربما لا يشعرون بألم المعصية، فعند ذلك يقولون عند أمر الله عز وجل أو عند نهي الله تبارك وتعالى: لا نشعر بأثر المعصية. كم من أقوام يسمعون إلى فحش الغناء، وكم من كلمات تنتكس لها الرؤوس حياء وخجلا عند سماعها، وكم من كلمات تصم لها الآذان عند سماعها، ورغم ذلك ربما يسمعها الرجال والنساء على السواء ولا حياء ولا خجل. لماذا؟ لأن النفس صارت شقية دنية، قد ماتت في أنفس هؤلاء هذه النفس اللوامة، ماتت هذه النفس اللوامة وبقيت هذه الأمارة التي زينت لصاحبها كل خسيس. كم من أقوام ينظرون إلى النساء ويصافحون النساء ويكلمون النساء ويعيشون مع النساء الغرباء ولا أعني المحارم. ورغم ذلك يقولون لا نشعر بأثر في قلوبنا، هذا الأمر شيء عادي طبيعي. فالجواب هو نفس الجواب، هو نفس الجواب، أن استمراء المعصية يؤدي إلى موات النفس اللوامة. أيها الحبيب، تربى الجيل الأول على سماع كلام الله على أن هذا هو كلام الله عز وجل، لا هو كلام أحد من البشر. أخذوه وسمعوه وعملوا به، لا سماع طرب. كم من صوت قارئ طروب، هذا صوت جميل وهذا صوت حسن، ثم نقف عند حد الصوت. نعم، يستحب لقارئ القرآن أن يحبر قرآنا وأن يزينه. سمع النبي صلى الله عليه وسلم مرة قراءة عبد الله بن مسعود وكان فيها تخشع، وكان فيها تخشع، فتأثر له النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه مرة وقال يا عبد الله اقرأ علي القرآن. فتعجب عبد الله بن مسعود وقال يا رسول الله أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري. لما تأثر بكلام ابن مسعود مرة فقرأ ابن مسعود القرآن حتى دخل في سورة النساء، فإذا بابن مسعود يمر على آية، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فوضع يده على مصحف ابن مسعود وقال حسبك، قال حسبك. قال فنظرت فإذا عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان. ومرة سمع أبا موسى الأشعري يقرأ من الليل فسمع صوته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أوتي مزمارا من مزامير داود، فقد كان داود حسن الصوت. فلما علم أبا موسى قال والله لو علمت أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا، أي حسنته وجودته لك. فيستحب لقارئ القرآن أن يحسن وأن يجود الصوت، ولكن ليس هو الأساس، ليس أن نقف عند الألفاظ وعند المخارج والحروف دون أن نقف عند الحد الذي وقف عنده الأول. يتلو عليهم آياته ويزكيهم، فإن لم يكن هذا القرآن زكى وزكى بنفسك فأنت على شفا جرف هار. راجع نفسك حينما تسمع نداء الله عز وجل، أي نداء، سواء كان هذا أمرا أو نهيا، أين قلبك وأين أنت من أمر الله عز وجل؟ إن كنت إلى الطاعات مسرعا فأنت أنت، وإن كنت إلى التفريط والتقصير مسرعا فراجع نفسك. ما أثر فيك القرآن وما عمل هذا الكلام فيك كما عمل عند الأول؟ ثم بعد ذلك ويعلمهم العلم، العلم الذي هو تفسير لكتاب الله عز وجل، وأعني به علم السنة وما جاء من تفصيل لأمر أو نهي من الله عز وجل. لو نظرنا لحال الأمة نرى بونا شاسعا بين هذه الأصول وبين التربية، فربما رأيت عابدا حافظا قائما لله عز وجل بتلاوة القرآن وحفظه، ثم تراه في جوانب الأمور مفرطا مضيعا. ليس هذا، حتى وصل إلى حد عند بعض العلماء في زمن من الأزمان أنهم كانوا يحذرون من القراء، أي من قراء القرآن الذين اشتهروا بهذا، بسبب البون الشاسع والتفريط فيما أراد الله عز وجل من هذا القرآن. وربما نرى من تمسك بالزهد والعبادة وكان في حق الله مضيعا، وكان من العلم جاهلا، ومن ثم وقع الخلل عند غالب الأمة. نرى عدم توازن سواء كان في طلب العلم الشرعي، أو كان في حفظ القرآن، أو كان العمل بالقرآن، أو نرى تفريطا واضحا، بينما نرى عند السلف توازن، رغم أنهم كانوا يقبلون على الأسرع والأسلم للقلب. أبو عبد الرحمن السلمي، وكان من رواة الحديث، وكان من خيرة سلف الأمة، روى عن جماعة من الصحابة منهم عثمان، سمع مرة حديثا من عثمان رضي الله عنه، وهو حديث: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فلفلف أموره وجمع شمله وعزم عزمه على أن يقعد ليعلم القرآن، فكان يقول هذا الحديث، أي حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، قال: هذا الذي أقعدني مكاني. فظل إماما يحفظ كتاب الله عز وجل 40 سنة، منذ أن سمع الحديث من عثمان إلى أن أوقفه الحجاج، قال: اجلس في بيتك. لما وقعت فتنة القراء وخرجوا عليه بالجماجم، عند ذلك أقعده في بيتي، وهو مضطر لهذا، ولكن حديث واحد هو الذي أثر في أبي عبد الرحمن السلمي حتى قعد وعلم. ورغم ذلك نرى أن هذا الجيل كان على جميع الجوانب عامل، وعلى كل الجبهات قائم. انظر إلى ابن عباس رضي الله عنه الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين وبعلم التأويل. ليس الأمر عند علم، كم من أقوام تعلموا وإذ بهم جفاه أجلاف، وكم من أقوام دعوا إلى الله عز وجل وإذ هم حجر عثرة، جهال أغبياء. لا ينال هذا الأمر إلا من وقف على جميع الأبواب، نال حظا من الدين، نال حظا من العلم، نال حظا من التقى، نال حظا من التربية، تربية هذه النفس. هذا العلم، هذا القرآن قد يعطيك نوعا من العلو، نوع من العلو، فترى نفسك شيئا وأنت لا شيء. أين أنت ممن سبق؟ أين أنت ممن علم وتعلم؟ ابن عباس آتاه الله عز وجل فهما في الصغر، انظر، نال علما ونال عبادة ونال تقى، نال أمرا بمعروف ونهيا عن منكر، نال القدح المعلى من كل شيء حتى ميز بهذا. كان في الصغر تحايل على خالته أم المؤمنين ميمونة أن يبيت عندها ليلة، لا لأكل الحلوى ولا لرؤية التلفاز ولا لغيرها من أنواع اللعب، فما كان في بيت النبوة هذا، إنما كان لابن عباس هدف واحد، هو أن يرمق حال النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، وكان دون 10 من العمر. قبع في جانب ونام النبي صلى الله عليه وسلم في جانب من الغرفة الضيقة، قال: وأنا أرمق. قال: فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل، فقام إلى شن معلقة فتوضأ منها وضوءا يخففه ابن عباس، يقول: قليل قليل. فلما رأى ذلك ابن عباس قام مسرعا ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وتوضأ كما توضأ. قال: ثم قام فصلى. قال: فجئت عن يساري، وفي رواية: فتأخرت عنه. قال: فأخذني عن يميني فرأني أتأخر، فقال: ما لك تتأخر؟ فقلت: يا رسول الله، أيحق لي أن أقف بجوارك؟ كأنه رأى أن الوقوف بجوار النبي صلى الله عليه وسلم لا يليق به، لأنه ما زال صغيرا. فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وأوقفه عن يميني. هذا ابن عباس، وكان دون 10 من العمر. قال عنه العلماء كان في عينيه خطان أسودان، وقيل كان وجهه كأنه ثكلة، وقيل كان كالشراك البالي كالنعل المخصوف، من شدة ما فيه من حزن وخوف وألم. حج ابن عباس مرح، تبعه جمع من الأتباع، قالوا والله ما رأيناه نائما، إن كان على محمل أو جالس، إما قائم أو ساجد. ابن عباس أراد أن يسأل عمر مسألة، فكلما رأى عمر كان في جملة من الحياء، وابن عباس هو ابن عباس. فلما كان في الحج مع عمر لازم عمر وهو مستحي أن يسأل، فلما رأى عمر عرج على التخلي ذهب إلى الخلاء ليستنجي ويتوضأ، أسرع فأخذ معه إداوة بها ماء فناولها عمر ثم وضع عمر، فلما فرغ قال يا أمير المؤمنين سؤال منذ عام وأنا أستحي أن أسألك، من المرأتين اللاتا تظاهرتا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فابتسم عمر وقال له لم تستحي، إن رابك أمر أو أردت سؤالا فسلني، إن كان عندي أجبت وإلا قلت لك لا أعلم. ثم قال هما أو هن، هما عائشة وحفصة. فكان من أدب ابن عباس أن حبس السؤال عاما كاملا حتى تحين فرصة ليسأل عمر. كان في طلب العلم آية، كان في طلب العلم آية، كان يقف عند باب أبي بن كعب ليتعلم منه القرآن، وهو هو أي ابن عباس يتعلم منه القرآن، فلا يطرق عليه بابا حتى يخرج إليه. وكان يقول كنت أخرج فأرى الأنصاري فأقعد ببابه وهو قائل حتى يخرج فأسأله، فإن رآني يقول ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دعوتنا لا أجبناك. رغم مكانته من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه تعلم في أصل العلم بالأدب، فنال الأدب حتى تعلم. ابن عباس رأى زيد بن ثابت، وزيد دون ابن عباس في العلم ولا يراري في هذا أحد، فلما راه أسرع إلى دابته وأمسك بخطامها ثم ساقها، وإلى وصل إلى أن وصل إلى المكان الذي ينزل فيه فأنزله وحمله، فقال لم تفعل هذا، لم تفعل هذا يا ابن عباس وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول ابن عباس هكذا أمرنا أن نصنع بعلمائنا. فهوى زيد بن ثابت وقبل يد ابن عباس وقال هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ابن عباس جمع بين جميع الأمور، كان عندهم اتزان في كل أمر، في أمر العبادة، في أمر طلب العلم، في أي أمر وقف عليه كان هناك اتزان في الجمع. نعم قد يحبب إليك بابا لكن لا تجهل باقي الأبواب. في فتنة علي رضي الله عنه مع الخوارج، من الذي كان سفيرا بين علي وبين الخوارج؟ ابن عباس. ابن عباس ذهب إلى الخوارج وقال جئتكم من عند ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وناظرهم وجادلهم وأقام عليهم الحجة ورد منهم ما يعادل النصف في مجلس واحد. هذا ابن عباس كان مشيخة قريش، كبار قريش يرون أن عمر يدني ابن عباس رغم صغر سنه، فتأخذهم في أنفسهم حزازة، لما يقرب عمر ابن عباس وهو غلام صغير؟ فلما حس هذا منهم عرض عليهم مسألة على مشيخة قريش وقال أيكم يفسر لي هذه الآية، آية يفسرها الآن أطفال الكتاب، إذا جاء نصر الله والفتح. وقرأ الآية السورة فأخذوا يضربون في تفسير الآية بالظاهر وهو معرض عنهم، ثم قال لابن عباس: يا ابن عباس، ما قولك في تأويل هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا إلى آخر الآيات؟ فقال: يا أمير المؤمنين، هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعي إليه، هذا الأجل. فدمعت عين عمر، ثم أخذ عودا من الأرض وقال: ما زاد على ما عندي مثل هذه. فعرف الجلساء مكانة ابن عباس. هذا هو العلم. نرى كثيرا ممن شغل بالعلم تراه فيه من الجفاء، فيه من الجفوة، لا علاقة إلا أن يقرأ أو يكتب، رغم أن هذا مطلوب، ولكن إن أعطاك العلم جفاء وعلو فسحقا له. العلم إن لم يصادف أرضا رطبة، أرضا مهيئة للبذر، أنبت عشبا وما استفاد منه الزارع. العلم يحتاج منك إلى توطئة وإلى تهيئة. ثم لو عرجنا على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها التي قال عنها وفيها الذهبي: ما أعلم امرأة من أمة محمد أعلم من عائشة. ثم قال: ولا في العالمين، أي منذ خلق الله الخليقة إلى قيام الساعة، أعلم من عائشة. وصدق. فهذا كان جمع من العلماء يقولون بهذا، ما هناك أعلم من عائشة في النساء. دارت على جميع المحاور، تعلمت علما عظيما جدا فاقت به جملة من الصحابة، حتى قال الذهبي: ومنهم من فضلها على أبي بكر. وهذا بعيد، يعني هناك من العلماء من قال بأن عائشة رضي الله عنها علما أعلم من أبي بكر الصديق، ثم رد على هذا، قال: وهذا بعيد، أما في أمر النساء فلا يختلف على هذا أحد. تعلمت وتفقهت، ثم لم تقف عند حد العلم، بل كانت من أسخى النساء، سخية، كانت عطية، كان رضي الله عنها إذا جاءها أي أمر أعطته وقربت. في زمن الشدة جاءت إليها امرأة ومعها ابنتيها وطرقت عليها الباب أو دخلت عليها فقالت: اعطني يا أمه. فقربت فما وجدت إلا تمرة فأخذتها، ثم شقتها نصفين وأعطت لكل بنت من ابنتيها نصف تمرة، وما أكلت منها شيئا. عند ذلك انتظرت حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقصت عليه الخبر: تمرة في بيتها. تصدقت بها. في زمن عمر قدم إليه درج بمعنى صندوق كبير متين، درج ممتلئ بالمجوهرات من العراق، فقال لأصحابي: ثمنوا هذا، كم فيه من المجوهرات، كم الثمن؟ فما استطاع أحد أن يثمن هذا، مجوهرات من أغلى أنواع المجوهرات من الدولة الكسراوية. ثم عجز الصحابة أن يثمنوا ثمنه، فقال: إني عارض عليكم أمرا. قالوا: ما هو يا أمير المؤمنين؟ قال: أردت أن أرسل هذا الصندوق وأعطيه لعائشة رضي الله عنها لمكانتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوافق الجميع بلا منازع، فأرسل إليها الدرج، فلما رأته بكت وقالت: رحم الله عمر. وسعت وفتحت عليه الدنيا، ثم قسمت ما في هذا الدرج وما أبقت لنفسها منه شيئا. عائشة رضي الله عنها نالت القدح المعلق. سألها عروة: يا أمه، عندك من العلم وعندك أي من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أبيك بعلم الأنساب، من أين لك علم الطب؟ قالت: كان يأتي القوم فيسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستشير ويسأل بعض الأطباء، فتعلمت الطب. عائشة رضي الله عنها كانت نالت القدح المعلى في علو الهمة، فاستطاعت أن تنال القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن فقهها وعلمها أنها ما صامت نفلا قط في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقربها منه، بل ربما كانت تؤخر ما عليها من فرض إلى شعبان، أي قبل رمضان. حتى اختلف العلماء، كانت تصلي الست أم لا؟ فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم صامت الدهر كله، ما أفطرت إلا في العيدين، في عيد الفطر وعيد الأضحى. فقه. استطاعت أن تقف على جميع الأبواب، فنالت قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سئلت أم سلمة: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم؟ قالت: لا، ما فعل هذا؟ قال السائل: لقد قالت عائشة نعم. فقالت أم سلمة: أما هي؟ فقد يكون هذا لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، علو في كل شيء في جميع الجوانب، حتى استطاعت عائشة رضي الله عنها أن تبلغ هذه المنزلة. وقف بعض أهل العلم أمام منزلة عائشة من حديث جريج ومن حديث جماعة، وقعوا في محن عظيمة. فأما يوسف وقع في محنة ادعاء المرأة عليه بالزنا، فبرأه الله عز وجل بشاهد من أهلها. وأما جريج فاتهم بالزنا، فعند ذلك برأه الله عز وجل بنطق الغلام. وأما عائشة رضي الله عنها فلما اتهمت برأها الله عز وجل بذاته في كبريائه وعظمته، فمن ثم رفعها بعض أهل العلم في عظيم بلائها، أن الذي برأها هو الله. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. فنالت هذه المنزلة. أيها الحبيب، الأمة الآن في احتياج إلى رجوع لأهل العلم وأهل الفضل. كم من شاب الآن ضل بسبب أن له رأس، هو رأس نفسي. ما الذي أخرج الخوارج وخرجوا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قاموا برؤوسهم، أنكروا علماء الأمة وردوا أقوال علماء الأمة، وعند ذلك خاضوا ما خاضوا. نحن في حاجة الآن إلى رجوع لهذه الأصول. الأصل الأول أن نعيش مع القرآن على أنه كتاب الله عز وجل، أمر ونهي، لا مجرد ترانيم ومجرد قراءة وحسن صوت، بل هذا مطلوب ولكن بالعمل بهذا القرآن. ثم التزكية، أن تزكي نفسك. كم فيها من كبر، كم فيها من علو، كم فيها من غطرسة، كم فيك من أمر مشين، كم راجع نفسك واغسل هذا القلب حتى يعود إلى تهيئة لقبول أمر الله عز وجل. ثم علم نافع. دعوة بلا علم لا تصلح، قول بلا علم لا يصلح. لابد أن تتعلم، ولكن هذا العلم إن وقع على أرض غير مهيئة هلك صاحبه، نعوذ بالله من هذا. عودوا إلى ربكم واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، ما أحوجنا إلى التوازن في الأمور كلها، أن تتوازن في الطاعات والقربات في الأمر والنهي، أن تعرف أمر الله عز وجل كما أراد الله تبارك وتعالى، أن تتوازن في القول والعمل. فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من أعظم الناس عملا، فكانت أعمالهم أعظم من أقوالهم. أما نحن فقد عظم فينا القول وكثر، وقلت عندنا وفينا الأعمال، فصرنا نحسن الكلام حتى وقعنا فيما وقعنا فيه. نرى الخلافات ونرى التجني على كثير من أهل العلم والفضل، بل ربما يتجاوز بنا الحد أن ننكر أنفسنا والعياذ بالله. فلذلك نحن في حاجة إلى تزكية عظيمة لهذه النفس، أن تهضم حق نفسك، وأنك مهما بلغت في باب من هذه الأبواب فإن غيرك سبق إلى الله عز وجل، وأنت ما زلت تلهو وتلعب. محمد بن واسع كان يقول: كان أحدهم يعرض بنفسه، يبيت في فراش زوجه فيبكي 20 سنة ولا تشعر به زوجه من خوف الله عز وجل. كان في موسم الحج، فإذا بالحجيج أرادوا النفور أي الخروج من عرفة سيرا إلى المزدلفة، فلما رأى هذا الموقف والكل يدعو ويستغيث بكى، ثم أذرى نفسه وقال: والله لولا أني فيهم لقلت غفر الله لهم، لقلت غفر الله لهم. أيها الحبيب، نحن في حاجة إلى مراجعات. أبو إسحاق الحربي صاحب كتاب في اللغة قيم يقول: أصابني وجع الضرس 20 سنة، يعاني من وجع ضرسي، قال: فما شكوت لأحد قط. الأمة الآن قلنا في خلل عظيم، شكاية، الكل يشكو، الكل يتضجر. ووالله الذي لا إله غيره، لو عدنا إلى الله عز وجل ما كان هذا حال الأمة، ما كان هذا حال الأمة. ابن أبي داود السجستاني رحل إلى أحد العلماء قال: فرويت عنه 30,000 حديثا، وكان معي جراب فيه كسرات خبز، وكيس فيه حبات باقي المأفول. قال: فكنت أبل كسرات الخبز فأخذ كسرة في اليوم وثلاث حبات من الباقي، لا ثلاث حبات فول يابس يأكل هذه وكسرة الخبز. قال: ومضيت الوقت حتى رويت عن شيخي 30,000 حديث. ورغم ما نحن فيه من خير، ورغم ما نحن فيه من سعة عيش، إلا أن الكل يشكو. لماذا؟ نزعت من أنفسنا البركة، صارت الأمة تسير بلا هدف. الهدف الآن اللبس، طعام، المسكن، هذه الأمور التي نشترك فيها مع غيرنا من خلق الله عز وجل. أما ما خلقنا له أن نكون لله عبيدا، قل من وفق لهذا، قل من وفق لهذا. ومن ثم دب الانحراف. أذكر قصة ذكرها الشيخ أحمد محمد شاكر في مجلة كانت تسمى جميع قديما بدعوة الحق، ذكر عن أبيه، وكان أبوه وكيل الجامع الأزهر، قال: كان الملك فؤاد يصلي في مسجد بميدان عبدين، وكان في هذا المسجد شيخ مفوه يستطيع الكلام، وكان الملك يعجبه أن يسمع لهذا الشيخ. وفي مرة جاء طه حسين من فرنسا ومعه الدكتورة، وكانت في اللغة، فلما جاء استقبله الملك كاستقبال عالم. فعند ذلك في الجمعة القابلة دخل الملك يصلي عند هذا الشيخ في المسجد، فقالوا له بأن الملك موجود. انظروا إلى عدم التزكية كيف تصنع بالعبد. الملك موجود، ففي أثناء خطبته تكلم ثم قال مادحا للملك: والله ما عبس ولا تولى، أي لما رأى طه حسين الأعمى، والله ما عبس ولا تولى أن جاءه الأعمى. بعد أن فرغ من الصلاة قام والد الشيخ أحمد شاكر، الشيخ محمد شاكر، وكان وكيل جامع الأزهر، فقال: أيها الناس، بطلت صلاتكم، أعيدوا الصلاة، والشيخ كافر. كفر بهذه الكلمة. طبعا الملك جالس، ولكن أخذت الشيخ محمد غيرة، إنه كوني يعرض برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الملك يعني عبر الأمر وانصرف. فقيل لهذا الشيخ الإمام المسجد، قيل له: هلا رفعت دعوة تشكو فيها هذا الشيخ إنه كفرك؟ قال: أنت كافر. فقال: أفعل. فرفع الدعوة، ثم استدل الشيخ محمد شاكر، قال: لا أقول بعلماء الأزهر حتى لا يقول الناس أنهم حابوني، ولكني أستشهد ببعض المستشرقين على ما قال، نجيب كفار يحكموا بيني وبين هذا الشيخ. فجاء ببعض المستشرقين من علماء العربية فقال: قولوا هذه الجملة، قول هذا الشيخ حينما عرض برسول الله صلى الله عليه وسلم، أصح هذا التعريض أم لا؟ فكلهم قالوا جميعا: اللغة لا تحتمل إلا هذا، أن هذا استنقاص من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدث هرج، فإذا بالملك أطفأ المحنة وعزل الشيخ. يقسم الشيخ أحمد شاكر، فصلوا من الوظيفة، يقسم الشيخ أحمد شاكر في هذه المجلة، في هذا الكتاب، يقول: أقسم بالله، دارت الأيام فإذا بهذا الشيخ يعمل فراشا بأحد المساجد، يقف أمام صندوق جمع الأحذية، يأخذ أحذية الناس ويضعها في الصندوق. قال: فرأيته، هو يعرفني وأنا أعرفه. قال: فغضضت من بصري، والله لا شفقة عليه ولكن حياء أن يراني. العلم إن لم يصنه صاحبه هلك. العلم يحتاج إلى رفعة، إلى علو، إلى تزكية نفس. العلم يحتاج أن يقربك إلى الله عز وجل. أيها الأحباب، ما أحوجنا إلى الرجوع، إلى العود إلى الله عز وجل، ما أحوجنا أن نجعل هذا العلم عمل، ما أحوجنا أن نقود أنفسنا لطاعة ربنا تبارك وتعالى، ما أحوجنا إلى هذا التوازن. القرآن، تزكية النفس، طلب العلم، وإن كنت حصرم، أي ما زلت عنبا أخضر، إياك أن تتزبب، أي تصير زبيبا فتنتن. لابد أن تصبر على نفسك في أول الطلب، من تزكية، من قراءة، من عبادة، من ذل، من ضراعة بين يدي الله عز وجل، حتى يعلو قدرك. عند ذلك إذا نضجت واستويت فأنت زبيب، والزبيب يمر ويمضي، يحفظ على مضى الأزمان والدهور. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يغفر ذنوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم إنا نسألك أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. واجعلنا ربنا من الهداة الراشدين، وأقم الصلاة.